بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل البخور يفطر الصائم؟ الجواب: لا، البخور هواء ليس طعاما ولا شرابا. وكذا الدخان، أعني متصاعد، دخان النار المتصاعد، ليس معناه أنه يشرب الدخان وهو صائم، لا يجوز. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالذي لا يترك ذلك ويشرب الدخان وهو صائم يفطر، لأنه يستنشقه، ولأنه يجد منه أنه ما يرى منه أنه ما ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، ما ترك شهوته لله، فهذا يفطر. المدخن يفطر إذا دخنه وهو صائم. أما مجرد بخور أو مجرد يعني تصاعد أتربة أو مجرد يعني ماذا دخان متصاعد من نار مكان ذلك، هذا لا يفطر. بعضهم يقول: لا يستطيع أن يطلب العلم بسبب تفكيره في الزواج، هذا من الشيطان. لو كان موفقا طلب العلم وأقبل على العلم، والزواج يأتي الله به، فهذا من الخذيلة، كونه يصرف عن العلم من أجل يفكر وفكر. وإلا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا، حديث قدسي عن معقل. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. فلك أن تفكر في الزواج، ممكن، ما في مانع أن تفكر فيه تفكيرا لا يصرفك عن طلب العلم. أما أن تبقى مشغول بذلك عن طلب العلم، هذا من الشيطان، هذا ضياع. وإذا تزوجت سيأتيك الشيطان في موضوع آخر أيضا يصرفك مثل ما صرفك من أول، يكون يلعب عليك باستمرار ويشغلك بموضوع آخر استقبل. وإذا تحصل لك ذلك أيضا سيأتيك من جانب آخر ويشغلك، ويبقى يشغلك إلى أن تموت، ما سيتركك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فلا تصدق الشيطان، أصلحك الله، لا يلعب عليك. ما في مانع أن الإنسان يعمل بالسبب ويفكر في شيء، ولا يصرف عن صلاته، ولا يصرف عن طلبه للعلم، ولا يصرف عن طاعته لربه، يفكر في شيء بما هو من الأمور الأمر المشروع، بما لا يبعده عن طاعة الله وعن العلم النافع. يقول: ما المقارنة بين الكسب الطيب وبين ترك الكسب من أجل التفرغ للعلم؟ ما في تعارض، يمكن أن تكتسب وتطلب العلم، كسب يعني ما لا يصرفك عن طلب العلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم مزارع، وكان عندهم تجارات، وكان عندهم، ومع ذلك طلبوا العلم وصاروا علماء. ما في مانع، ما يتعارض. وإن تفرغت كليا لطلب العلم فإن الله عز وجل لن يضيعك، وهذا من الأسباب، من أجل الأسباب للرزق. قد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه أنه يحترف وأن أخاه ما يساعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمحترف: لعلك ترزق به. أي هذا الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب العلم، وذاك يحترف، المحترف شكى أخاه، فقالوا: لعلك ترزق به. فإذا كان أنت ترزق به والناس يرزقون به، فإذا رزقه هو باب أولى، أنه يأتيه طالب العلم يرزق، ويرزق به غيره، يرزقه الله ويرزق به غيره. تأمل كلمة لعلك ترزق به، يرزقه الله ويرزق به غيره، لبركته، لخيره، لصلاحه، لدعائه، لمكرمته على الله عز وجل. ولا يعني أنه يصير ثري، مش لازم، أهم شيء أنه يرزق، يكفيه الله، يسد حاجته، ما يضيعه الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا سؤال فيه نحن طلبة علم نتوزع في عدة مساجد في الظهر والعصر للتدريس في هذه المساجد. السؤال في حال الاعتكاف هل يجوز لنا أن نخرج من المعتكف ونذهب للتدريس في هذه المساجد؟ الجواب: التدريس والدعوة إلى الله عز وجل أنفع من الاعتكاف وأكثر أجرا منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله وملائكته وأهل السماوات الأرضين حتى النمل في جحرها حتى الحيتان في النمل يصلون على معلم الناس الخير. فإذا تعارض معكم الاعتكاف والتدريس درسوا، ذهبوا إلى المساجد ودرسوا وادعوا. وإن أمكنك أن تعتكف في مسجد واحد في مسجدك وتدرس فيه تعطي فيه بعض الدروس. وأما أيام الاعتكاف لا بأس بالتخفيف من الدروس، أيام الاعتكاف والأشهر الأخيرة لا بأس بالتخفيف كثيرا من الدروس من أجل العناية بالقرآن والإقبال عليه، إلا شيء من المواعظ والنصح ونحو ذلك، يعني في أثناء عقب الصلوات. إن السلف كانوا يعتنون بالقرآن في رمضان أكثر من غيره. حديث ابن عباس أن جبريل دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام، دارسه في القرآن، فيتدارس يعتنى بالقرآن ويعتنى كذلك بالعبادة ويعتكف. فإن رأيت أن الناس يحتاجون إلى علم وأن ذلك أنفع كذا، علم، وأجر العلم أنفع من نوافل العبادة. فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. فضل أي نوافل. وعلى ذلك جمهور العلماء. أما أن تخرج من معتكفك إلى مكان كذا وتدرس فيه وترجع، هذا يتنافى مع الاعتكاف، ما يصير اعتكافا لأنه ليس من الحاجة الضرورية التي يخرج إليها. فإذا كانوا ما يخرجون للجنازة لصلاة الجنازة فهذا من باب أولى، ولكن قدم العلم. إن كنت ترى أنك تذهب تدعو قدم العلم أنفع لك. وإن اعتكفت في مسجد فيه أناس يحبون أن تعطيهم من الدروس اعطهم، والله الموفق. والسؤال الآخر يقول: بعض أئمة المساجد ذهب عمرة، فهل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ويذهب يخطب ويرجع المعتكف؟ وهذا أيضا الخروج إلى خطبة للمسجد كذا ويرجع كذا فيه نظر، هذا ما يصير معتكف. وأنتم عاكفون في المساجد، مقيمون فيها عاكفون فيها. ولكن إذا رأيت أن المسجد ربما بغير خطيب هذا بخطب وعلم الناس وادعو إلى الله عز وجل، أبرك من الاعتكاف. دع الاعتكاف، دع النافلة إلى ما هو أهم منها من العمل والدعوة إلى الله عز وجل، أبرك، نفعه متعدي، نفعه لك ولغيرك. ولا مانع أن يخطب في مسجده، المعتكف يخطب في مسجده، ما في معنى، دعوة إلى الله من ذكر الله. هذا في شأن من اعتكف العشر، نوى اعتكاف العشر. أما من أراد أن يعتكف بعض الليالي فلا مانع، ما هو لازم أنك تعتكف أنك تنوي العشر كلها، وإن كان هذا أفضل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان يعتكف العشر من رمضان. إلا أحد الأعوام لما وضع خباءه وضع بعض النساء خبيتهم ترك الاعتكاف وقضاه، واعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف مشروع مستحب مستحب، ولماذا ما توالى عليه أهل العلم فيه مشقة، وهو مستحب ما هو واجب. والأهل العلم قدموا، بعضهم يقدم جانب العلم والدعوة ويراه أبرك. نعم. ولك أن تعتكف في بعض الليالي، مثلا أنت مشغول في النهار عندك كذا، يأذن المغرب وأنت في معتكفك، أنت قد دخلت المسجد في معتكفك تجلس فيه، أنت في هذا الحال تعتكف إلى أن تصلي صلاة الفجر ثم تنصرف إلى بيتك، اعتكفت ليلة. والذي يفعل ذلك يعتكف بعض الليالي اعتكافه صحيح. نذر عمر أن يعتكف ليلة في بيت المقدس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد الحرام، وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الاعتكاف ليلة ليلا، سواء كان صائما أو غير صائما. المعتكف ما يشترط للاعتكاف أن يكون إلا من كمان كان صائما النهار، فإن الليل ليس من شأنه الصوم، ليس زمن للصوم. فإذا هذا هو، بارك الله فيك، لك أن تجمع إذا كان عندك أعمال أو كذا، أن تجمع بين الاعتكاف في ليلة القدر أو الليالي الأوتار، ما يؤذن المغرب إلا وأنت في المسجد كذا ناوي الاعتكاف، تبقى لك في المسجد وتصلي، وغالبا أنك في الليل ما تنام وأنت معتكف. فإذا صليت الفجر لك أن تنصرف إلى بيتك، اعتكفت ليلة، فكنت تعتكف بعض الليالي أو بعض الأيام أو الأوتار من الليالي ما في مانع، يحق من كان له ذلك. لا يفوت ليلة القدر يقول أنا يعني أنا ما نويت الاعتكاف، ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع يعتكفوها، يعني يعتكف تلك الليلة للعمل فيها وعدم الانشغال، الذي يخرج غالبا ينشغل ولو لم يكن إلا بحديث أو بتواصل أو شيء من ذلك، مثلا ينشغل أو بما هو من يعني ماذا من شؤون الأولاد ينشغل، أو لا أنه أيام الأوتار يعطيها مزيدا من الاجتهاد سائلا الله الإعانة التوفيق، سأل الله التوفيق، يعطيها مزيدا من الاجتهاد، والعشر يعطيها مزيدا من الاجتهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، ويتحرى ليلة القدر في العشر ويتحراها في الأوتار، أمر بتحريها في الأوتار أكثر. والحمد لله الشهر منضبط، يعني صار الصيام عند الناس منضبطا، ما فيه اختلاف بحيث أنه ربما يكون ليلة الشفع وتر أو ليلة الوتر شفع أو كذا، على أن العشر كلها زمن لليلة القدر. السؤال الذي يليه يقول: أخ يقول عنده زكاة مال يريد إيصالها لبعض أقاربه المحتاجين، لكن يسأل هل يجوز له وضعها عند شخص آخر يسلمها لقريبه على دفعات، يعني تقسيطا؟ الجواب لا، دفعات شهرية، يعني مثلا يريد أن يعطي قريبه هذا مبلغا، لكن يريد أن يسلمه له دفعات شهرية على رواتب شهرية، هذا غلط، هذا تأخير للزكاة عن إبان أدائها، عن زمن أدائها، حتى وإن كنت قد أخرجتها عند مكان قسطها فهو في حكم بقائها، بحكم عدم إيصالها إلى المستحق في حين الأداء، فأخرجها وأعطه، وهو يتصرف ما دام مستحقا برئت ذمتك، وذلك أنفع له من الدفعات الشهرية. الدفعات الشهرية قد تكون لا ما إلا حق مصروف أو أدنى من ذلك على رواتب شهرية، أما إذا أعطي الشيء الذي يسد حاجته قد يستفيد من ذلك، يستفيد ألبسة وكسوة له ولأهله ولأولاده، ويستفيد شؤون العيد، وربما ادخر من ذلك لبقية أشهره وأيامه وهو أبصر، وربما أيضا إن كان محتاجا وعطي من المال شيئا كثيرا أخذ له سببا من الأسباب يلتمس رزق الله به، فهذا من مقاصد الزكاة، ما هو مقاصدها أن تكون رواتب شهرية. فمثلا محتاج يعطيه مبلغا من المال جيدا، أخذ حاجته وذهب بالزائد وضعه يستثمر منه أو كذلك ينتفع منه يعيش فيه أو بعض معيشته حتى سداد الحال، ما في مانع. فقير يسر الله له بشيء من الرزق، أخذ منه حاجته واستفاد منه، قضى ديونه، كانت عليه ديون ما كان من ذلك سد حاجته. أما الرواتب الشهرية هذا تفويت، هذا ما هو صحيح. بعضهم يعني ماذا يعملها حيلة، قريب يكون محتاج لو قدمها له من الزكاة لعجزأت. محتاج طيب، يقول هذا قريب محتاج، أنا سأقدم له في هذا الشهر من الزكاة والثاني من الزكاة، ولا يأتي رمضان إلا وقد أعطيته من الزكاة، يعني من الزكاة. تقديم الزكاة للفقير عند احتياجه جائز. أما العباس فهي علي ومثلها، أي أنه قد أخذها قبل زمان وأدائها، الحديث المذكور. وأما تأخيرها على دفعات شهرية هذا غلط، فإن كان المعطى تقديما جاز، يعطيه كل شهر لهذا المحتاج من الزكاة وهكذا من الزكاة، وهذا جيد. وأما التأخير فلا.